أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق. هذه الآيات من آخر سورة الحديد، يخبرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يقوم الناس بالعدل ويقوموا بشرع الله سبحانه، منفذين لأوامره مجتنبين نواهيه سبحانه، كذلك حتى يجاهدوا في سبيله سبحانه. فأنزل عليهم ما يكون منه آلة الحرب والقتال، قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يبقى أنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد نزول الكتب من السماء، وبعد إرسال الرسل، وبعد قيام الحجة. فإذا كلفهم الله عز وجل بأن يقوموا بالتبليغ لعلهم يقول: لا نستطيع. قال: أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، انتفعوا واستعملوا ذلك فيما يكون للجهاد في سبيل الله سبحانه وإقامة الحق الذي أنزله الله سبحانه. قال: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى كل هذا إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، إنزال الكتب أو إنزال آلات الجهاد، إنزال الحديد من السماء وتعليم الناس كيف يستغلونه وكيف ينتفعون به، وفيه البأس الشديد وفيه المنافع العظيمة للناس، إنزال الميزان وإقامة العدل الذي أمر الله عز وجل به والشرع الذي هدى الله عز وجل الناس إليه. قال: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. والواو هنا فصيحة، لما يقول الله سبحانه: أرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وكثير وأشياء كثير من المنافع التي تعرفون ولا تعرفون، وهذا كله ليعلم الله سبحانه من ينصره ورسله بالغيب. وليعلم الله، ليجزي الله سبحانه المؤمنين بإيمانهم والكافرين على كفرهم، ويفعل ويحقق العلم، علم الغيب. الله عز وجل له علم غيب وعلم شهادة. علم الغيب قبل أن يخلق الخلق علم الله عز وجل ما كان وما سيكون سبحانه وتبارك وتعالى. هنا وليعلم، هنا كأن هذا سيحدث شيء، يبقى هنا ليعلم ما يرى في عالم الواقع ما يكون، يبقى يحقق هذا ما كان في علم الله سبحانه وتبارك وتعالى قبل ذلك أنه مولود. يبقى ليعلم الله، إذا كان ربنا يأخذ هؤلاء العباد من غير ما يفعلوا شيء ويدخلهم النار لأنكم لو تركتكم في الدنيا كنتم تفسدون، ولو ما حصلش ما تركت، طب جربنا، طب جعلنا في الدنيا. فهنا جعلهم في الدنيا وابتلاهم الله سبحانه ليظهر هذا الذي كان في علم غيبه سبحانه وتبارك وتعالى، أن هذا فاسد ومفسد ويستحق النار، وأن هذا صالح وناجح ويستحق الجنة. هنا ليعلم، ليظهر علمه سبحانه وتبارك وتعالى، العلم الذي في الغيب ليظهره مشاهدا، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا. فإذا جاءوا يوم القيامة مش هيقول ادخلوا الجنة لأني حين خلقتكم عرفت وعلمت أنكم تستحقونها وكذلك في النار، لا، ولكن العباد لو قال لهم ذلك قالوا: يا ربنا ظلمتنا، لم نفعل شيئا حتى دخلنا النار. فأوجدهم في الدنيا وابتلاهم الله وكلفهم ليظهر علمه سبحانه وتبارك وتعالى فيه. يبقى هنا ليعلم يبقى هنا ليعلم علم شهادة بعدما علم قبل ذلك علم غيب ماذا يفعلون. وعلم الشهادة يطابق علم الغيب لابد، ولكن ليقيم الحجة يوم القيامة. يبقى الكتب أقام بها الحجة في الدنيا، وهذا إظهار علم الله سبحانه يقيم على العباد الحجة يوم القيامة. أنت فعلت كذا، فلا يقول عبد الله لم أفعل هذا الشيء، لم أكن في الدنيا ولكن فعل. شوف، كان يعلم الله عز وجل أن إبليس لا يستحق أن يكون من أهل الجنة، ولا يستحق أن يتعبد لله عز وجل مع الملائكة، وإن كان هو من الجن ووصل لدرجة يتعبد لله مع الملائكة، والله عز وجل يعلم أن هذا لا يستحق إلا النار. ولكن لو أنه أخذ وأدخله النار، الملائكة هتقول يا ربي ليه أدخلته النار، كان بيعبد معنا، كان ما شفناش منه، ما حصل. علم الله غيبا أن هذا متكبر، أن هذا يعبد الله وفي نفسه الغرور والفخر والخيلاء على غيره، فأظهر علمه بإيه؟ أسجدوا لآدم. يبقى هنا الآن علم الشهادة، علم الشهادة، أسجدوا لآدم. سجدت الملائكة إلا إبليس، علمت الملائكة الآن. يبقى ليعلم الله سبحانه وتبارك وتعالى، أي ليظهر أثر علمه سبحانه وتبارك وتعالى، علم الغيب، وليري عباده المؤمنين هذا الحق. أن قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلم، قال إني أعلم ما لا تعلم. يبقى هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى لما أرى الملائكة، عرفت الملائكة أن ما ظنوه في إبليس من الخير، لا هذا شرير، ما ظنوه في الإنسان إنه شرير، لا ده في الإنسان فيه خلق. ولذلك في يوم عرف الله عز وجل يباهي بالعباد ملائكته، يقول لما جاءوا هؤلاء العباد، لما جاءوا. يبقى كأنه يذكر الملائكة حين قالوا الله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فأظهر علمه سبحانه، أدي هؤلاء الذين قلت فيهم كذا عبدوني وجاءوني شعسا غبرا. قال الله عز وجل وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى إرسال الرسل، إنزال الكتب، إنزال الميزان، إنزال الحديد لمنافع كثيرة، وليظهر الله عز وجل علمه، علم الغيب، ليظهره مشاهدا فيرى الناس، وكأن فيها مضمن لمعنى ليعلم أولياء الله، ليعلم المؤمنون ما قاله الله عز وجل لهم أن فيهم فريقا في الجنة وفيهم فريقا في السعير. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وليعلم هنا بالغيب الجار والمجرور، هنا عائد على من ينصره، مش عائد على علم الله، فالله قد علم غيبا سبحانه وتبارك وتعالى وأظهر مشاهدة، ولكن هنا من الذي ينصر الله بالغيب، من الذي ينصر رسل الله وهو معهم، وأيضا بعدما ماتت هؤلاء الرسل يقيم شرع الله سبحانه. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه، قال وددنا لو رأينا إخواننا، وددنا لو رأي، قال أصحابه رضوان الله عليهم أولسنا إخوانك يا رسول الله، مش إحنا إخوانك، قال أنتم أصحابي، وإن كانوا إخوانك صلى الله عليه وسلم. الأخوة الإيمانية هم أفضل خلق الله بعد رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ولكن أراد أن يمدح من يأتون بعدهم ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يروه، لكن الصحابي شاف النبي صلى الله عليه وسلم، شاف النور إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شاف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، شاف الرفق والحلم والصبر، شاف من النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعله يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق به ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين أتوا من بعد سمعوا، ما شافوش، يبقى هنا علموا بالغيب، عالم بالغيب. قال وددت لو أني رأيت إخواني، أو وددنا لو أن رأينا إخواننا، فقال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدكم لم يروني ويؤمنون بي. هؤلاء مدحهم بأنهم إخوانه عليه الصلاة والسلام، الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أقاموا شرعه، دافعوا عن دين الله، هم لم يروا الله سبحانه وتعالى، لم يروا الجنة، لم يروا النار، لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بما
كان غيبا عندهم فآمنوا. فهؤلاء الذين يقول الله عز وجل وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى ينصرون رسل الله وهم لم يروا رسل الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك ينصرون دين الله وهم لم يروا الله سبحانه تبارك وتعالى. إن الله قوي عزيز، إن الله قوي يحقق ما يريد سبحانه، ويفعل ما يشاء سبحانه، ويحكم بما يريد. الله القوي القادر على كل شيء سبحانه، لا يعجزه شيء، لا يفلت منه شيء، لا يهرب منه شيء، قوي على كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، عزيز لا يمنعه شيء. يبقى الله القوي الغالب القادر الذي يفعل ما يريد. هنا لما يقول قوي عزيز ما يكفيش أن يقول قوي عن أنه يقول عزيز، لا، هذا تأكيد وله معنى نتخيله في البشر. لما نقول فلان قوي، طيب ما فلان برضو قوي زيه، فلان قوي هنا لا يعارض أن يكون فلان قوي، يكون 20 قوي مثل فلان هذا. ولكن حين تقول فلان قوي وعزيز، يبقى قوي ومحدش يقدر عليه، محدش يمتنع عنه، لله المثل الأعلى سبحانه تبارك وتعالى. الله القوي الله العزيز سبحانه تبارك وتعالى، القوي القادر على كل شيء، مهما أعطى عباده من قوة لا يقدرون أن يمتنعوا عما يريد الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى عزة الله أنه لا ممانع له، لا يقدر أحد أن يمتنع. الله القوي سبحانه إذا أمر بأمر كن فيكون، ما يقدرش يغالب أمر الله، ولا يقدر يعاجز الله سبحانه، ولا يقدر يمتنع مما يريده الله. هذه عزة الله قوي الجانب، لا يقدر أحد أن يمتنع أو يرفض لله عز وجل أمرا كونيا قدريا. ولاحظ الفرق بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي. الأمر الكوني القدري الذي لا يسمح الله عز وجل لأحد من خلقه أن يعترض عليه، كن فيكون. المرض، البلاء، المصائب، الموت، الحياة، الولادة، غير ذلك من أشياء كن فيكون، لازم يكون أمر الله عز وجل. في كما يدل على ذلك أجهزة جسد الإنسان كلها تتحرك ما بداخله، أعضاء لا إرادية ما يقدرش يوقف الأعضاء اللا إرادية له، ما يقدرش يوقف قلبه أن يقول له لا ما تتحركش ما تنبطش وكذا، ما يقدرش يوقف الرئتين أنها تشتغل، ما يقدرش يوقف الدم أنه هو يمشي بداخله. كن فيكون بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الأمر الشرعي الذي جعله الله محل التكليف، التكليف صلي، صم، زكي، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، فجعل للعباد اختيارا وكسبا. فالعبد يقول أفعل أو لا أفعل، يفعل أو لا يفعل، ترك الله عز وجل له ذلك ليجازيه عليه بالجنة أو بالنار، وإن كان لن يخرج عن علم الله وإرادة الله في هذا الإنسان. إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. أرسل الله عز وجل، قال أرسلنا رسلنا بالبينات. من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام ذكر أول رسول أرسله الله سبحانه تبارك وتعالى إلى قوم كفروا بالله عز وجل وامتنعوا، وهم قوم نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا نوح أول الرسل، وإن كان لا يمنع أن يكون قبله آدم عليه الصلاة والسلام نبي نبأه الله سبحانه، لكن هذا رسول مرسل برسالة إلى قوم. ولقد أرسلنا نوحا، ومن المتأخرين عن نوح بكثير إبراهيم أبو الأنبياء، وهؤلاء من أولي العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هؤلاء أولي العزم من الرسل. فيذكر بأول هؤلاء الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين إبراهيم آلاف السنين، وبعد ذلك إبراهيم أبو الأنبياء الذين أتوا من بعده جميعهم. فذكر بأولهم وذكر بأبيهم بعد أبيهم نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا إبراهيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. وذكرنا أن في القرآن في أغلبه هتلاقي كلمة إبراهيم تأتي بقراءتين لابن عامر فيها غير الجمهور. الجمهور يقرؤون إبراهيم، وابن عامر له قراءة إبراهام في مواضع من القرآن، ولعل نبهنا أثناء الشرح في القرآن عليها، فيقرأها ابن عامر بخلف بن زكوان، يقرأ إبراهام إبراهام، هذه قراءة وهذه قراءة، وهي قراءة متواترة أيضا. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. جعلنا في ذريتهما، هذا رسول عليه الصلاة والسلام، نوح أب بعد أب، الأب الأول كان آدم عليه الصلاة والسلام، بعدين جاء نوح عليه الصلاة والسلام بعد فترة طويلة من آدم عليه الصلاة والسلام، وأرسل إلى قوم كفروا بالله وعبدوا غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، فدعاهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، فما ازدادوا إلا نفورا وطغيانا، فأهلكهم الله بالغرق، أغرقهم سبحانه وتبارك وتعالى، وأنشأ قوما آخرين من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، فكان الأب الثاني للبشرية بعد آدم الأب الأول. وهنا يذكر إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن أبا لجميع من جاء بعده، ولكن أب للأنبياء، يبقى المشاركة إن هذا أب لجميع من بعده، وهذا أب للأنبياء من بعده عليه الصلاة والسلام إبراهيم، وإن كان الأول أيضا أب لكل الأنبياء الذين من بعده، فافترق فاختص الإثنان، هذا أب الأنبياء وهذا أب الأنبياء، وخص الله عز وجل نوحا بأنه أب للبشرية من بعده عليه الصلاة والسلام. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، في ذرية الاثنين نوح، ومن ذرية نوح إبراهيم، ومن ذرية إبراهيم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيهم الكتاب بمعنى أنزلنا الكتب عليهم تشريفا لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والكتاب، الكتاب هنا جنس، والمعنى الكتب السماوية التي نزلت من عند الله سبحانه. فمنهم من هؤلاء الأمم والأقوام مهتد، من اهتدى بنور الله سبحانه وتبارك وتعالى فدخل مع الأنبياء في دينهم، وكثير منهم فاسقون، وكثير كأن القلة هم الذين يهتدون والأكثرية الذين يضلون، كما ذكر الله عز وجل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهنا لما ذكر المؤمن قال منهم دليل على أنهم الأقل، وكثير من هؤلاء كانوا فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله وخارجين عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الفسق، والفسق الخروج، تعرف أو تتخيل كلمة الفسق لما يقال لك فسقت الرطبة، يجيب البلح السود الرطبة وبعدين تدوس على القشرة بتاعتها تروح متزحلقة طالعة منها، هنا فسقت بمعنى خرجت عن العباءة بتاعتها، القشرة بتاعتها. فالفاسق خرج عن عباءة الدين، خرج عن تنصل من دين الله عز وجل، خرج عن طاعة الله، وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، بعد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قفينا، وقفينا مأخوذة من القفة، قفى الإنسان مؤخر رأس الإنسان، فكأنه أرسلنا من بعدهم، مشى فلان وفلان قفاه، يعني مشى وراء ظهره، هذا قفينا على آثارهم، يبقى من ورائهم، بعدما أمتنا هؤلاء بعثنا آخرين. ثم قفينا على آثارهم برسلنا عليهم الصلاة والسلام، ومن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام قال: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. وقفينا أي أرسلنا من بعد هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام عيسى ابن مريم، وكأنه ذكر آخر نبي كان قبل نبينا صلوات الله وسلامه عليه، عيسى ابن مريم. وآتيناه الإنجيل، آتيناه الإنجيل، والإنجيل بمعنى كتاب البشارة، كتاب البشارة، الكتاب الذي فيه البشارة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، والمسيح قال ذلك: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليه. وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وهنا الوقف يستحسن على هذه الكلمة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام، كان المسيح غاية في التواضع، وجعل الله عز وجل في قلوب الموحدين المسلمين الذين اتبعوا المسيح عليه الصلاة والسلام التواضع والخضوع لله سبحانه تبارك وتعالى. قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة رأفة، وهذه قراءة الجمهور، وقرأها ابن كثير رآفة رآفة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رآفة ورحمة ورحمة. يبقى هنا الرحمة رقة القلب، الرأفة أشد ما يكون من الرقة، إن الرأفة أشد من الرحمة وأكثر من الرحمة أرق منها. فقال جعلنا في قلوب الذين اتبعوه الرأفة وجعلنا فيها الرحمة. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، ورهبانية ابتدعوها. يبقى هؤلاء بلغوا في العبادة لغاية ما اخترعوا هذه الرهبانية، والرهبانية بمعنى الترهب مأخوذا من الرهب، والرهبة الخوف. يبقى كان في قلوبهم الخوف الشديد من الله عز وجل الذي دفعهم أن يخترعوا شيئا، فهذا الشيء الذي اخترعوه لم يرعوه حق رعايته، حتى وهم اخترعوه وتركهم الله عز وجل في ذلك لينظر ما الذي يصنعون بهذه الرهبانية، فما رعوها حق رعايتها. فإذا بهذه الرهبانية يأخذها من بعدهم على طريق الخطأ، أنها وسيلة للرياسة، زي ما الإنسان يتزهد فالناس يحبونه والناس يتبعونه، يموت هذا الزاهد يأتي من بعده إنسان فلان كان زاهدا والناس حبوه، طب ما تزهد أنا كمان. الأول كان في قلبه الخشوع فنفعه ذلك فأحبه الناس، جاء الذين من بعده التقليد إنه زاهد فالناس أحبوه، احنا عايزين الناس يحبونا نعمل زي فلان هذا. فالأمر ليس لله عز وجل ولكن لإرضاء الناس، حتى يقال فلان زاهد وفلان عالم وفلان كذا. فلذلك قال الله سبحانه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، إلا ابتغاء رضوان الله. إلا هنا استثناء منقطع، استثناء منقطع، وإن كان بعض المفسرين ذكروا أنه استثناء متصل. متصل تفرق إيه بالاثنين؟ استثناء المتصل معناها رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا كذا، يبقى كتبناها عليهم من أجل ذلك، ولكن الله عز وجل ما كتب عليهم ذلك، وضح ذلك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. الاستثناء المنقطع معناها إن انقطع الكلام إلى هنا، وهنا استدراك واستئناف لبيان ما قبله، فكأنها يقول ما كتبناها عليهم لم تكتب عليهم، ولكن يبقى إلا بمعنى ولكن، ولكن فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله، يبقى ما كتبناها عليهم وإنما ولكن فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله، يبقى الموحدون الأوائل منهم فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله سبحانه وتبارك وتعالى ليرضوا الله، فتزهدوا وبنوا لأنفسهم الصوامع، ومعنى الصومعة البناء المحدد للسماء، بناء ما هوش بناء واسع في الأرض لا، ولكنه بناء ضيق ويطلع برفع الفوق زي العمود اللي طالع، فهذه أصل الصومعة. فبنوا لأنفسهم ذلك ليكونوا فيها، ولهم قصة في ذلك نذكرها بعد ذلك. فالغرض أن هؤلاء ابتدعوا الرهبانية، الأوائل فعلوها طاعة لله وتشددا في العبادة لله سبحانه، الذين جاءوا من بعدهم لم يراعوا ذلك، وإنما جعلوها وسيلة للدنيا ليأخذوا من الدنيا، فصاروا عند الملوك أذلة. لأن الإنسان حين يتقرب لله عز وجل يبتغي وجه الله لا ينظر إلى البشر، الله يمكنه والله يعطيه ويجعل له كلمة ويجعل له رهبة في قلوب من يأمرهم ويناهم، ومن طلب هذا الدين للدنيا وللناس فالله عز وجل يذله ولا يجعل له كلمة مسموعة ويجعله ألعوبة للملوك. فهؤلاء كذلك صاروا إن الرهبانية ليكونوا لهم رياسة على الناس ولهم كلام وله يأخذون أموال الناس، أما كلمة لله سبحانه لا. قال فما رعوها حق رعايتها. فكذلك الإنسان حين يتقرب لله سبحانه يقول بالحق لا يخاف إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، وقد يضطهد وقد يعذب وقد يفعل به شيء ولعله يصبر ولعله لا يصبر، ولكن في النهاية هو على التوحيد وهو عابد لله سبحانه تبارك وتعالى وله أجره عند الله سبحانه. ولكن الإنسان الذي يغير، طيب طالما ما نفعش أمر الزهد إن أنا أدي للناس كلام وأن أنتفع عند الناس، طيب أحول بقى على الوش التاني وأخذ أموال الناس هؤلاء ذلك الذي صنعوه، فإذا بهم يأخذون أموال الناس. ويمكن ذكرنا لكم قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكيف كان في بلاد الفرس، وأبوه كان الصانع والمحافظ على النيران بتاعة بلاد الفرس، موقد النيران بتاعهم، وكان أبوه كبيرا عند القوم. وسلمان خرج في يوم من الأيام ينظر حوله، كان أبوه حبسه في البيت زي البنت من شدة حبه له، فخرج فوجد رهبانا يعبدون الله سبحانه، وكانوا على التوحيد وكانوا على الحق، فتأثر به بهؤلاء الرهبان، ولم يزل كذلك حتى فر من أبيه وهرب ليعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. وكلما ذهب إلى راهب من هؤلاء الرهبان كانوا نصارى وكانوا على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأمرونه اذهب اعبد ربنا مع فلان. لما الراهب يجي له الوفاء يقول لسلمان، سلمان يقول له سيبني لمين، اروح لمين، اعبد مع مين، ربي يقول اذهب لفلان راهب في المكان الفلان. فلم يزل يتحرك من واحد إلى 18 واحد، 18 راهب يذهب من واحد إلى واحد ليبحث عن الدين الحق وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى من هؤلاء من يتعبد لله كخير ما يكون، ورأى منهم من يأكل أموال الناس ويسرق أموال الناس، فكان إذا مات فسلمان يقول للناس هذا أخذ أموالك أملكه في الحتة الفلانية، فيذهبون يلعنونه ويشتمون هذا الراهب الذي كان يأكل أموالهم وهم يظنون فيه الخير. فالغرض أن الدين إذا دفع الإنسان لطلب أموال الناس هذا من أو ممن تسعر به نار جهنم، لأنه طلب الدين للدنيا. أما من طلب الدين لله جعل الله عز وجل له إما أن يمكنه وإما الأجر العظيم يوم القيامة حتى ولو لم يمكن. وقد رأينا الأنبياء يأتي النبي يوم القيامة معه الواحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. يبقى هنا الرهبانية ابتدعوها، إيه سبب الابتداع؟ أنهم خافوا من الملوك، فإذا بهم يهربون من الملوك إلى الصحاري. الملوك أرادوا من هؤلاء أن يوافقوهم على ما هم فيه فرفضوا أن يوافقوهم فيما هم فيه، هؤلاء الموحدون منهم. فأراد الملوك قتل هؤلاء، فقالوا لهم اتركونا نتعبد لله سبحانه ولا نخالطكم، سيبونا نمشي ونخرج. فخرج هؤلاء الموحدون من هذا المكان، وخرج المسيحون في البراري والصحاري يعبدون الله سبحانه. جاء من بعدهم ما عرفوش دول خرجوا ليه ولا فعلوا هذه الأشياء ليه، قالوا دول هو ده اللي رفعهم عند الناس وأحبهم الناس، طب نعمل مثل هؤلاء. فعملوا يطلبون الدنيا، فكانوا أذلة عند الملوك، وكانوا يطلبون الدنيا ليعيشوا، فلم يرفع الله عز وجل لهم قدرة، وصاروا مشركين بالله لا يعبدون الله، وصاروا موافقين للملوك فيما يقولون. ويكفي أن الملوك هم الذين جعلوا أو نصروا هؤلاء الذين قالوا بالتثليث على غيرهم من الموحدين. جاء الملك وسمع من هؤلاء وهؤلاء ورجح أراء البعض منهم وقتل الباقين، فكان دين التثليث بأمر الملوك وليس بأمر الموحدين ولا أهل الدين. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.